الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج شيخنا الجليل الددو، برنامج معالم، في صحبة شيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد.
حياكم كرم.
وقفنا في حديث الجمعة عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأستفتح حلقة اليوم بسؤال عن مدى مشروعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة الكهف جاء في قراءتها يوم الجمعة أحاديث، منها المرفوع ومنها الموقوف، وصاحبها العمل، عمل الصحابة والتابعين من لدن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى العصور المتأخرة. ولا شك أن هذه السورة سورة عظيمة تحوي شأن المجتمع وشأن العالم، ولذلك فيها أربع قصص، وهذه القصص الأربعة تمثل العجلات التي هي المحرك لهذا العالم. فالعجلة الأولى الدعوة وأهلها، وهذه العجلة يمثلها أصحاب الكهف. والعجلة الثانية المال وأهله، وهذه تمثلها قصة صاحب الجنتين. والعجلة الثالثة عجلة العلم، وهذه العجلة تمثلها قصة موسى والخضر. والعجلة الرابعة عجلة السلطان، وهذه العجلة تمثلها قصة ذي القرنين. وكل قصة من هذه القصص لها تأثير بالغ، وبتفكير الإنسان فيها يتضح له كثير من المعالم في هذا الكون وفي هذه الحياة. فأصحاب الكهف قال الله فيهم إنهم فتية، فليسوا من الكبار ولا من ذوي السلطان ولا من الملأ، لأن الذين أخذوا مكانهم وموقعهم في الخريطة يصعب عليهم التغيير ويصعب عليهم التغير والتأثر، فهؤلاء فتية. وهذه سنة الله في الروح الشبابية، والفتوة ليست راجعة إلى سن، وإنما هي راجعة إلى روح وفهم واستيعاب وتكيف. إنهم فتية آمنوا بربهم، هذا الإيمان أصل كل شيء ولا صلاح إلا به. وهنا قال وزدناهم هدى، تفضل الله عليهم بزيادة الهدى، وهذا يشمل الجانب النظرية والجانب العملية بالإضافة إلى ما هم عليه من الإيمان. هؤلاء الفتية أول ما يحتاجون إليه بعد تعارفهم والثقة فيما بينهم هو إعلان مبادئ وبيان المنهج الذي يسيرون عليه، وقد أعلنوه فقالوا ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ولا شك أن الذي يعين منهاجه يحتاج إلى الشجاعة فيه حتى لا يساق وراء الضغوط، وحتى لا يتأثر بفعل الآخرين. فهنا ربط الله على قلوبهم بالشجاعة، ربطنا على قلوبهم إذ قاموا، إذ هنا بمعنى حين، هي ظرف. وقومتهم هذه هي قومة الدعوة، وهي القومة الثانية في المشروعية، فإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم قومتين، القومة الأولى مقيدة بزمان وهي قومة العبادة، والقومة الثانية غير مقيدة بزمان وهي قومة الدعوة. ففي الأولى أنزل الله سورة المزمل فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، والثانية أنزل فيها سورة المدثر فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فهنا قال إذ قاموا
يشمل،
فهذا المقصود به قومة الدعوة، فهذه القومة التي لا يحدها زمان ولا مكان، وهي أمر لا بد منه حتى يكون الإنسان قواما بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذه بمثابة وثيقة منهج لكبريات الأمور العقدية والعلمية التي يعتمدون عليها، ثم بعد ذلك يحتاجون إلى وضع استراتيجية لعملهم، فحددت هذه الاستراتيجية في نظرتهم إلى المجتمع من حولهم وإلى التعامل معه كيف يكون. فقالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هذه الاستراتيجية، هنا يحتاجون إلى تربية أنفسهم وتكوينها، ولا يمكن أن يتم ذلك من خلال المجتمع ومؤسساته القائمة فيه، فاحتاجوا إلى محضن تربوي مختص. فقالوا فأووا إلى الكهف، وهم هنا يحتاجون إلى أمرين عظيمين. الأمر الأول التراحم فيما بينهم، لأنه الذي يقتضي تمام الانسجام وتمام التعاون، والأمر الثاني الوسائل التي يصلون بها إلى مبتغاهم وأهدافهم الدعوية. فحقق الله لهم الجانبين، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته هذه الرحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وهذه الوسائل. وكان البحث أيضا في عددهم، فهو العدد المناسب للتلقي سواء كان ذلك في العلم أو في التربية، ففي الظروف الحالكة يكون العدد أقل شيء 3، وفي الظروف التي هي أوسع من ذلك وهي الظروف المتوسطة يكون 5، وفي الظروف العادية يكون 7. فلذلك سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. وأيضا هم محتاجون إلى ما يختفون به عن المتابعين، إما من الفضوليين أو من الذين يخشى منهم الرصد. فلذلك جعل الله لهم كلبا، فإذا خرج الفتية ورأى الناس معهم كلبا قالوا هؤلاء طلاب صيد ونحو ذلك. والكلب أيضا يشعر بالأمور من بعيد، فهو هم محتاجون إلى تأمينه لهم، ولذلك كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. و عندما أيقظهم الله بعد هذه النومة الطويلة، وقد علم الله أنهم لو قاموا في ذلك الوقت لما نجحوا ولا ما أثروا، فاختار الله الوقت المناسب لبعثهم
فأنامهم.
فلما بعثوا كانوا محتاجين إلى الطعام ضرورة، فقالوا ابعثوا أحدكم، فقد حصلت الثقة الكاملة بينهم، فلا يهمهم فلان أو فلان، كلهم سواء في تحمل المسؤولية. وهذا مهم جدا في العمل بروح الفريق، فالعاملون إذا كانت الثقة كاملة بينهم وكان كل فرد منهم قد تكون وتربى على كل الأمور، فيمكن أن يوكل إليه كل عمل، إذا سسته سست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه. لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يعايي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه، إذا سسته سست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه، أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. ومثل ذلك قول الآخر فتنقد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته وبآدله، إذا القوم أموا بيته فهو عامد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله، يسرك مظلوما ويرضيك ظالما فكل الذي حملته فهو حامله. قالوا ابعثوا أحدكم،
أي واحد منهم،
قالوا بورقكم هذه، هذا الاشتراك المشترك بينهم، لأن المشروع الذي يريدون القيام به يحتاج إلى تمويل، والمال عصب الحياة، وهذا التمويل لا يكون إلا من تلقاء أنفسهم، فلا يمكن أن يتلقوا دعما مشروطا أو نحو ذلك. فقالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه، فهي اشتراك منهم
أموالهم.
نعم، إلى المدينة، هذا مكان اتخاذ القرار ومكان التأثير. فلينظر أيها، فلينظر فهو مفوض، وحينئذ لن يخذلوه فيما يتخذه من القرارات، كما قال زهير بن أبي سلمى وإن قام منهم قائم قال قاعد أصبت فلا غرم عليك ولا خذل. فلينظر أيها أزكى طعاما، هنا جاءت الربانية التي يحتاج إليها في التربية دائما.
الورع.
أيها أزكى طعاما، فلم يقولوا أيها أشهى طعاما ولا أيها أرخص طعاما، قالوا أيها أزكى، معناه أحل وأطهر. أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، شيء يسير، ليسوا من المتأنقين ولا من المبالغين في طلب الدنيا. وأيضا لو أتى بالشيء الكثير لكان علامة استفهام عليهم، يمكن أن توبقهم وتهلكهم. وليتلطف، هذا أمر للداعية أن يتلطف مع المستمعين، مع المدعوين، مع المخالطين. والتلطف يقتضي عدم مخالفة القانون وعدم الدخول في المشكلات التي هو في غنى عنها. فعليه أن يسير مع ما فيه لطف ما لم يخالف أمر الله جل جلاله، فحينئذ لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينتصر لدين الله ويغضب لغضب الله وهكذا. ولا يشعرن بكم أحدا، هنا قالوا ولا يشعرن ولم يقولوا ولا يخبرن ولا يعلمن بكم أحدا ولم يقولوا بكم عدوا، أي أحد داخل في ذلك. وكذلك القصة الثانية وهي قصة صاحب الجنتين وما يحصل من الطغيان.
أستاذ الشيخ، نحن الآن أخذنا نموذجا في قصة أصحاب الكهف كنموذج للتأمل في هذه الصورة وانعكاسها على حياة الإنسان، والصداد حقيقة لطيف جدا، ما أحببت أن أقطعه، ولكن أخشى أن تمضي الحلقات كلها في تفسير الصورة وليس هذا مقصودنا. ولكن نحن كان أصل حديثنا في مشروعية قراءة الكهف يوم الجمعة، وذكرتم أنها من حكم ذلك ما تحتوي هذه الصورة من هذه المعاني، وضربنا نموذجا مفصلا فيما يتعلق بأصحاب الكهف، وفي كل قصة من هذه القصص مثل هذه المعاني الكثيرة. لكن أرجع فأقول شيخنا أن الحديث الذي ورد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هو حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي رواية ليلة الجمعة، وفي رواية ما بين الجمعتين،
وأيضا في رواية كانت له نورا إلى الجمعة الأخرى.
طيب، المشكلة الآن أن هذا الحديث لا يثبت عند التمحيص الحديثي كما يقال. أولا الحديث رواه عن أبي هاشم الرماني ثلاثة، شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وهشيم بن بشير. شعبة وسفيان ما ذكرا يوم الجمعة، ذكرا قرأ سورة الكهف وأضاء له. الذي انفرد بزيادة يوم الجمعة هو هشيم بن بشير، فيدل هذا على شذوذ هذه الزيادة، وأن الصحيح في الحديث هو أنها تقرأ ولها فضل.
لا يقتضي ذلك شذوذا، لأن الشذوذ له شرطان. الشرط الأول المخالفة، أن يكون كذب
شيء. حصلت.
لا، ما حصلت مخالفة، المخالفة تقتضي كذبا. زيادة ليست مخالفة. زيادة الثقة ليست مخالفة. المخالفة هي أن يكون مكذبا لشيء مما رواه من هو أكثر منه أو أثق. فإذا لم تحصل المخالفة
وإنما زيادة فقط،
ولم يحصل أو لم يحصل الانفراد، فليس هذا شذوذا، وإنما هو زيادة ثقة. وهشيم ثقة.
طيب، ومع ذلك هشيم روى عنه سبعة هذا الحديث، أربعة منه رواه موقوفا وثلاثة فقط الذين رواه مرفوعا، وهذا أيضا شيء من الاضطراب في المسألة، يشعر بأن الحديث يعني
يكفي لو جاء عنهم من رواية واحد مرفوعا، فكيف وقد جاء مؤيدا باثنين؟
الثلاثة الذين رفعوا نعيم بن حماد يخطئ كثيرا كما تعلمون حفظكم الله،
يزيد لكنه شيخ البخاري وقد اعتمد،
لكن دائما يقولون صدوق يخطئ كثيرا،
ولو لكن اعتمد عليه البخاري.
طيب، يزيد بن خالد مجهول الحال، الحكم بن موسى صدوق يهم،
فالمهم أن بعضهم يقوي بعضا، بعضهم يقوي بعضا. وحتى رواية الوقف أيضا هذا مما لا يؤخذ بالرأي، فهو في حكم المرفوع، فالذين رووه موقوفا
على أبي سعيد
وهم البقية، فهذا مما لا يؤخذ بالرأي فلا يكون إلا مرفوعا. وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري ليس من الذين يرون الإسرائيليات، وسورة الكهف لا يمكن أن يتعلق بها إسرائيليات لأنها من القرآن. فإذا جاء شيء عن الغيب أو عن ثواب مخصوص
فهو في حكم المرفوع،
فهذا في حكم المرفوع، إلا إذا احتمل أن يكون من خبر من قبلنا، من شرع من قبلنا، وهذا لا يمكن أن يكون من شرعي من قبلنا، لأنه يتخصص يتعلق بسورة الكهف وهي من شرعنا.
طيب، الآن هل نقول أنه لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا؟
لا، نقول أنه حتى لو صحت روايته موقوفا فهو في قوة الرفع فيكون مرفوعا.
نعم،
فما له حكم الرفع؟
طبعا الألباني صححه موقوفا وضعف الرفع، لكن كما تفضلتم هذا الموقوف يكون له
في حكم
ويكفي هذا الحديث وحده في إثبات سنية قراءته يوم الجمعة،
يكفي في إثبات ذلك، وبالأخص أن الذين رووا قراءتها كل يوم، وأنها تكون له نورا إلى هذا النور. جاء أيضا في الأمر بقراءة 10 آيات على المسيح الدجال من أولها أو من آخرها، وأيضا أن من قرأ 10 آيات من سورة الكهف كل يوم كانت له جنة من المسيح الدجال أو من فتنة المسيح الدجال.
هو محل البحث الآن هنا أن بعض الناس يرى أن قراءة الكهف كل جمعة بدعة لأنه لم يصح فيها شيء.
هذا القول،
وهذا كما قالوا تخصيص في العبادة والتخصيص
في العبادة بنص، وهو حديث أبي سعيد الخدري.
هو عندهم ضعيف؟
لا، هو صحيح موقوفا عليه، وحتى هو في قوة الرفع والمرفوع أيضا يقوي بعضه بعضا.
طب هل جرى عليه العمل أو شيء من ذلك؟
طبعا العمل عليه من عهد الصحابة إلى الآن،
ثبت في ذلك
عدد عدد من ملازمة الأئمة مالك والشافعي، لم يكن يتركانه عدد من الأئمة
التزم هذا. طيب هنا أيضا عبارة أذلي للشيخ عبد العزيز بن باز يقول فيها جاء في قراءة سورة الكهف رحمه الله، جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج، وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، فالعمل بذلك حسن تأسيا بالصحابي الجليل وعملا بالأحاديث المشار إليها لأنه يشد بعضها بعضا ويؤيد عمل الصحابي.
نعم، لو قلنا كل ما جاء من الأحاديث التي لو أخذت أفرادها كل ما لا يوصل إلى العلم منها لا يعتبر، ولا أسقطنا كثيرا من الشرائع. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: القطع في القوليات متعذر، فلا يمكن القطع
بها قطع علم اليقين.
أي نعم، فلا يكون ذلك إلا بالجمع بين أفرادها حتى يحصل لك ما يشبه التواتر المعنوي كجزمنا بشجاعة علي وجود حاتم. نعم.
أستأذنكم أيضا في أحاديث فيها ضعف شديد لكنها في الباب، وأسمع تعليق فضيلتكم عليها. عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة، من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه.
بالنسبة للحديث ضعيف جدا، ولكن ما يتعلق بقضية الدجال ثبت قراءته 10 آيات إما من أول سورة الكهف ومن آخرها أنه يقيم فتنة المسيح الدجال.
حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين.
الحديث أيضا ضعيف جدا.
ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض، شيعها 70,000 ملك، سورة الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر الله له بها إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام بعدها، وأعطي نورا يبلغ إلى السماء وقيم فتنة الدجال.
هذا أيضا ضعيف جدا، لكن فقط المناسب العشر، لأن الحسنة 10 أمثالها كما أخبر الله بذلك في كتابه.
جيد.
وهو معنى زيادة 3 أيام أن الحسنة 10 أمثالها
ليكمل ال
نعم
30. طيب إذن الثابت عندنا الآن أن قراءة الكهف يوم الجمعة سنة مشروعة،
وأن
أقل ما فيها ثبوت وقفها على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
وأنها في قوة المرفوع. نعم.
طيب مسألة أخرى شيخنا، إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه أو غير مكروه؟
بالنسبة لمن يصوم صيام داود مثلا، يصوم يوما ويفطر
صوما معتادا،
اي نعم، هذا لا كراهة فيه.
طيب قطع. هذا لا اشكال فيه، الاشكال فيه تعمد صوم.
بالنسبة لمن يخص الجمعة بالصيام او ليلها بالقيام، هذا الذي تعارضت فيه النصوص، فجاء في بعضها النهي عنه لا تخص يومها بالقيام ليلتها ولا ليلتها بالقيام، وجاء فيه الامر به او الاذن فيه، فتعارض ذلك، فمن اهل العلم من رأى ان هذا يحمل على الكراهة، وقد روي هذا عن مالك، وروي عنه رواية أخرى أيضا بعدم الكراهة، عدم كراهة إفراد الجمعة بالصيام.
والراجح عندكم
أنه إذا كان الإنسان يقصد أن هذا اليوم هو أفضل الأيام ويتتبعه من أجل ذلك، فهو يكون مثل صيام الاثنين ومثل صيام الخميس،
يكون مجورا فيه.
إيه نعم، يكون مجورا
ولا يصادم.
إذا صام معه الخميس يكون ذلك أفضل له،
إذا صام الخميس العمل انتهى الإشكال. لكن على قولكم الآن تقصد صيام الجمعة وحده لا إشكال فيه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صحيح مسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، وقد أخبرنا هو كما في صحيح مسلم أن آدم خلق يوم الجمعة. فإذا كان
قد يكون مخصوصا به هو فقط صلى الله عليه وسلم.
لا، ما الخصوص يحتاج إلى دليل.
طيب وأين نذهب عن حديث الصحيحين في حديث جابر؟ سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم. وفي رواية مسلم أن جابرا قال نعم ورب هذه البنية.
رب هذه البنية،
فهو نهي صريح، يعني كيف نتجاوزه؟
نعم، لكن هذا النهي على سبيل يحمل على من قصد به أن لا يصوم إلا في يوم الجمعة مثلا، أو تخصيص هذا اليوم من غير دليل. لكن بالنسبة لما سوى ذلك من التأويلات التي ذكرناها لا حرج فيها.
حديث الصحيحين لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وحديث مسلم بعد إذنكم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. وحديث البخاري المشهور أصمت أمسي في حديث جويرية لما صامت الجمعة.
أتريدين أن تصوم؟
نعم. فهذا كله نهي،
كله نهي.
ما الوجه في تجاوز كل هذا النهي والبحث عن علة لصيام الجمعة؟
هو كما ذكرنا ليس تجاوزا للنص، ولا مقصود أن هذا النهي واضح جدا قصده التحذير من البدعة، وأن يقصد أن هذا اليوم يخص بالصيام، لا يصوم الإنسان سواه. خص بالصيام معناها لا يصوم سواه، لكن أن يصومه مرة، أو يقصد بذلك أن هذا اليوم خلق فيه آدم وفيه تقوم الساعة وغير ذلك من
هذا لا بأس
به. فضل ولا بأس.
طيب،
لكن فقط الملازمة تكون هي الوجه البدعي. نعم.
طيب، في الجهة المقابلة عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وقال أي ابن مسعود قل ما رأيته مفطرا يوم الجمعة، والحديث سنده حسن.
لكن المقصود أنه يصوم معه، لأنه أيضا كان يصوم للخميس، الاثنين والخميس قل ما يفطرهما.
طيب،
وكان يكثر الصيام في يوم الخميس، فإذا كان يوم الخميس مع الجمعة لا حرج.
أقصد من هذه الجهة، من جهة أنه يصوم الخميس. ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة قط، ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث إلى آخره بسنده.
بالنسبة لهذا اللفظ، حتى لو صح عن ابن عمر فلغة قريش لا تقتضي فيه الحصر، كقول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكقولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى،
معنى أنه صلى كثيرا أو
نعم،
وليس
لكن هو قطعا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عرفة يوم الجمعة وكان مفطرا، فقد تحدث الناس أنه صائم، فأرسلت إليه أم الفضل قدحا لبن فشرب منه على ناقته والناس ينظرون.
جميل. هو وجه الشاهد الآن أنه كونه سلم لم يكد يفطر يوم الجمعة في مقابلة النهي عن صوم يوم الجمعة.
صوم يوم الجمعة وحده ما جاء النهي عن صوم يوم الجمعة مطلقا.
طيب،
كل الأحاديث التي ذكرناها ما فيها نهي عن صيام الجمعة.
أذكر حديثا آخر.
نعم.
رواه الدراوردي عن صفوان بن سليم عن رجل من بني جشم.
صفوان بن سليم.
سليم. نعم. عن رجل من بني جشم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الجمعة كتب له 10 أيام غرر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا.
بالنسبة لهذا الحديث فيه مجهول، هو رجل من بني جشم،
يعني من التابعين؟
لا، لكنه غير
سمع
مسمن،
أبا هريرة
غير مسمن، لا يدرى من هو.
طيب، روى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة ويواظب عليه، نقله ابن القيم في الزاد عن ابن عبد البر وما أسند له، ما أعرف.
ولو لكن هذا موافق لما سبق فيكون مع صيام الخميس ولا حرج.
طيب، ولو قلنا أن الأصل في صوم يوم الجمعة سواء منفردا أو غير منفرد أنه عمل بر، لا يمنع منه إلا بمانع ولا مانع؟
بل المانع موجود، إذا خصه الإنسان كان لا يصوم إلا يوم الجمعة فيفرده، فهذا جاءت النصوص بالنهي عنه.
طيب، إذا قلنا يوم لا يكره صيامه مع غيره فلا يكره صيامه وحده، يعني بالقياس العقلي؟
هذا قياس حيث لا نص، لكن إذا جاء النص يبطله.
طيب، مالك بن أنس إمام أهل دار الهجرة، لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأوراه كان يتحراه، واستأذنكم في التعليق عليه بعد الفاصل. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. شيخنا أعيد بعد إذنكم نص الإمام مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى.
هذا على موافق لما ذكرناه من الجمع بين النصوص، أن يجمع بين النصوص، فالمقصود به إما أن يصومه مع غيره كأن يصومه مع الخميس مثلا، أو أن يكون المقصود أنه فعل ذلك مرة أو مرتين ولم يلازمه ولم يخص الجمعة به، فهذا المقصود بكونه حسنا. وقد ذكر القاضي عياض في قواطع الإسلام عن مالك عدم كراهة صيامه وحده، مع أن نص مالك هنا ليس فيه ذكر لانفراده.
صحيح. طيب، النووي رحمه الله له تعليق على كلام مالك يخالفه قليلا، قال فيه في شرح مسلم: هذا الذي قاله أي الإمام مالك هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه وما رآه غيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي: من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. كيف ما بلغ مالكا؟
يمكن لا يكون بلغه، فمالك لم يحط بكل الحديث الصحيح.
بلى، لكن هو رسول،
ولو لكن لم يحط بكل الحديث الصحيح،
ويكون اجتهاده هذا اجتهادا هو لعدم يبلغ النص أو اجتهادا بفهم النص.
هو بين أنه لم يذكر أنه لم يسمع له. وظاهر السؤال أنه سئل عن أمر ينكره الناس اعتمادا على حديث، فهو احتج بالعمل، وهذه قاعدة مالك، أن الحديث الذي يصحبه عمل مقدم على غيره، لأن العمل يدل على عدم النسخ وعدم التخصيص،
يكون مرجحا.
اي نعم. فهو رأى التابعين بالمدينة ومنهم الصالحون الذين يلازمون صيام يوم الجمعة، وذكر أنه لا يراهم إلا يتحرونه بالخصوص.
التحري هو القضية في التحري هنا. طيب، إذا شيخ نحن نقول أننا مثلا أمام ثلاث مراتب الآن في صوم الجمعة: مرتبة أن تدخل الجمعة في صوم يصومه الإنسان كصوم داود أو أيام بيض أو غيره، هذا لا إشكال فيه باتفاق.
نعم.
ومرتبة أن يتعمد صومه منفردا باستمرار ومواظبة، فهذا متفق على منعه لمخالفته صريحا
بدعته.
ويبقى أنه إذا كان يفرد يوم الجمعة بالصوم من الحين إلى الحين تحينا لفضله أو رغبة في أن يكون في ساعة الإجابة صائما أو نحو ذلك، هذا الذي ترون أنه لا بأس به، وأنه لا يشمله حديث الصحيح،
وأنه هو المقصود، هو الذي يحمل عليه كلام مالك،
ولا يشمله الحديث الصحيح،
لا يشمله الحديث. نعم.
طيب، ما هي العلة في كراهة الصوم يوم الجمعة لو أردنا أن نبحث عن علة فيه؟
إما أن يكون أنه يعطل الإنسان عن بعض العبادات الأخرى، مثل التبكير للجمعة، ومثل الرباط في المسجد، ومثل ما يقوم به من الطاعات،
أو هل يقال أن يوم عيد أيضا مثلا
وكذلك، لكن ليس المقصود به العيد بمعنى في الأعياد. في الإسلام عيدان فقط: عيد الفطر وعيد الأضحى.
نعم. أقصد بعضهم جاء بعلة، ما دي رأي فضيلتكم فيها، يقول أن السبب من النهي أو السبب في النهي عن صوم يوم الجمعة أنه يوم ظاهر الفضل، فلما كان ظاهر الفضل ربما توجهت نفوس الناس لصومه دون أن يكون هناك دليل على ذلك، فورد النهي عنه يعني من باب التأكيد على السنة وعدم البدعة وعدم الزيادة في الدين وكذا وكذا.
نعم، هذا لا بأس به، لكن ليس أكثر مما ذكر. في كون يوم الجمعة يوما فاضلا عرف بالسنة.
أي نعم.
ولو لم ينهاهم عن إفراده، لو لم ينهاهم عن إفراده بالصيام وحده صلى الله عليه وسلم، كانت الدواعي داعية إلى صيامه،
وكان فعله.
فلعل بعض الناس يقتصر عليه ولا يصوم غيره، فيكون هذا وجه.
أقصد يعني قد يجاب عن هذا، ما أدري إن كان فهمي صحيحا، أن يقال لو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم لكان صومه قربة، فافتراض أنه نهى عنه لئلا يصومه الناس فيكون بدعة فيه مغالطة، لأنه لو لم ينهى لما كان بدعة أصلا.
صحيح، ولو لم ينهى لما كان بدعة.
طيب، مسألة أخرى متعلقة، بقي شيء في صوم الجمعة شيخنا؟
لا، فقط أن الجمعة هو بداية الأسبوع وبداية الدنيا، فإذا كان الإنسان يبتدئ وعمله بالنشاط في الطاعة ويبتدئه بالصيام يكون ذلك جيدا، ويختم الصيام بالخميس أيضا فيكون
أول عمله وآخره خيرا. جميل. طيب ذكر من خصائص الجمعة عدم كراهة الصلاة فيها وقت الزوال، يصح هذا؟
بالنسبة للصلاة وقت الزوال مختلف في بقاء الحكم ونسخه
أصلاً في الجمعة وفي غيرها.
إيه نعم. ففي حديث ابن عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات، أن نصلي فيها وأن نقبر فيها أمواتنا، حين تتضيف الشمس للطلوع وحين تتضيف للغروب وحين يقوم قائم الظهيرة.
هذا الذي نحن فيه.
وفي حديث عمرو بن عبسة أيضا رضي الله عنه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 مرات في النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة. طيب. لكن لا إشكال في
أين جاء النسخ؟
لا إشكال في أن النهي قائم وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، والخلاف فقط هل يشمل الفرض كمن كان نائما أو معذورا أو نحو ذلك، فهل يترك الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها كما هو مذهب أبي حنيفة؟ ويرى أبو حنيفة أيضا أنها إذا طلعت على الإنسان وهو في الصلاة
يقطع،
أو غربت عليه وهو في الصلاة بطلت صلاته، ومحل ذلك إن لم يكن قد أكمل الصلاة ما عدا السلام. فإذا بقي له السلام فقط فعند أبي حنيفة تبطل صلاته، وعند صاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن لا تبطل صلاته لكن يسقط عنه السلام. ومحل ومذهب الجمهور أن طلوع الشمس وغروبها بالنسبة لمن يصلي الفرض لا يؤثر على عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة ونام عنها فليصليها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقيم الصلاة لذكري، فإن وقتها ذكرها
فمتى ما ذكرها
صلى.
طيب ما قضية الزوال؟ لماذا هو من بين الأوقات الثلاثة وقع الخلاف في بقائه؟
لأن كثيرا من السلف كانوا يتحينون هذا الوقت فيصلون فيه.
وما دليلهم وقد جاء النص صريحا؟
فدليلهم على أنهم أقروا، يمكن أن يكونوا أقروا من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلوا في حضرته،
لأنه أثر عن الصحابة
نعم
والتابعين وكذا أنهم كانوا يصلون في هذا الوقت،
في هذا الوقت ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. فلذلك
معنى هذا أنه لا معنى لتخصيص يوم الجمعة بعدم كراهة الصلاة.
كان كثير منهم يصلي يوم الجمعة ووقت الزوال نعم،
لأن الجمعة ورد فيه حديث البخاري المعروف ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت إذا تكلم الإمام والإنسان إذا دخل المسجد.
هذا الحديث ليس صريحا في الصلاة وقت الزوال، لأن وقت الزوال وقت خفيف جدا.
بلى، لكن يعني الإنسان داخل المسجد قد لا يفوته النظر الشمس ودخل الزوال، وقد أذن له أن يصلي هذا الوقت كله، فقطعا سيمر في وقت الزوال.
لكن أصلا إذا حمل ذلك على أنه قبل الزوال، بالنسبة لمالك حمل الساعات الخمس كلها أنها كلها بعد الزوال،
الساعات الخمس في هذا الوقت الضيق.
هذا الوقت الضيق.
طيب قول بعض الفقهاء الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، وقد أذن لهم أن يصلوا إلى أن يخرج الإمام ولو خرج بعد الزوال.
بالنسبة للمسجد النبوي لم يكن هذا متحققا فيه، فإنه لم يكن مسقوفا كله، وكانت الشمس تدخل فيه، وكانت طفسة لعقيل بن أبي طالب توضع إلى الجدار الغربي للمسجد، حتى إذا غشي طفسة كلها ظل الجدار دخل عمر بن الخطاب.
بلى شيخنا، لكن أتكلم على عموم نص الحديث أنه
الحديث، لكن ما أقصد أن المسجد الأول الذي ينظر إليه في هذا الحديث هو المسجد النبوي، والمسجد النبوي لم يكن مسقوفا كله. وفي حديث عائشة والشمس في حجرتها قبل أن تظهر،
صحيح، ولكن مع هذا لم يأمر بيسلم الصحابة مثلا أنهم يصلوا فإذا جاء الزوال يمتنعون عن الصلاة، بل قال يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام، معنى صلاة متصلة إلى
هذا الذي جعل قوما يحملون هذا على نسخ النهي عن الصلاة وقت الهجرة.
نسخ في الجمعة فقط؟
لا مطلقا.
ولما
إذا نسخ في أي
عمّموا؟
لأنه إذا نسخ في أي يوم فلا
خصوصية للجمعة.
الخصوصية تحتاج إلى دليل مخصوص وهو لم يخص.
ويعني حملوا على الحديث المروي أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، فقالوا ناسب هذا أنها لا تسع، لأن النهي عن الصلاة كان لأجل تسجير جهنم، إذا كانت لا تسجر الجمعة كما ورد في الحديث وإن كان ضعيفا.
هو الحديث ضعيف، وأيضا حتى العلة في أن هذا وقت تسجير ليست كافية، لأن الوقت لو كان كذلك أيضا لاستمر، لأن الحر شدة الحر من فيح جهنم.
نعم.
وقد في حديث البراء شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر ضائب جباهنا وكفنا فلم يشكنا،
طيب إذن الذي ترونه الآن أن الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة لا إشكال فيها، وأنه مع هذا فإن بعض
الأصل أن يتحرز الإنسان من وقت الزوال مباشرة
حتى يوم
لكنه
الجمعة.
وقت دقيق، نعم وقت قليل جدا، 3 دقائق يتأكد الإنسان أن الزوال حصل،
يعني أضبطه بالساعات الآن.
إيه نعم.
متى أو في أي وقت
تقريبا. كل يوم بحسبه، كل يوم بحسبه. ف
يعني أقصد مثلا لو قيدناه بالأذان أنه قبل الأذان بكذا أو بعد الأذان بكذا،
بالنسبة لتقويم أم القرى عادة في أغلبه
أذان الظهر
يكون على الزوال مباشرة،
الأذان في وقت الزوال،
في وقت الزوال
معناه يكون
وقت ما قبل الأذان، ما قبل الأذان ب3 دقائق مثلا يكف الإنسان عن الصلاة فيه أو
نعم. طيب مسألة أخرى، هل يسن التفرغ للعبادة يوم الجمعة؟
بالنسبة للساعات والذهاب إلى المسجد فيها، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب، هذه الساعات تدل على أن التفرغ مطلوب في هذه الساعات، وبالأخص إذا قلنا إنها تبدأ من الصباح كما يراه بعض أهل العلم،
ويضطرد الأمر فيما بعد الصلاة إلى غروب الشمس تحريا لساعة الإجابة ونحو ذلك،
ساعة الإجابة ويظل المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك ورباط وذلك ورباط،
لأني أنا وجدت بعضهم يقول أن الجمعة له فضل وكذا وكذا، ولكن لم يرد في السنة أن الإنسان يتفرغ في هذا اليوم كما يتفرغ في العشر الأواخر مثلا كما سلم يعتكف وكذا، ورد في هذا، لكن الجمعة يقول ما ورد فيها شيء أنه سلم كان يجلس فيتفرغ مثلا من العصر إلى المغرب يبقى معتكفا في المسجد أو كذا، فلا تحدث للناس بدعا ليس في دين الله.
نعم بالنسبة للإحداث ممنوع، لكن هذا النوع ليس من الإحداث الذي هو ما لم يقم عليه دليل في أصله، وإنما المقصود قصاراه أن يكون من البدع الإضافية، وقد ذكرنا الخلاف فيها، والبدع الإضافية وهي أن يكون الشيء له شاهد من الأصل يدخل في عموم من الصلة أو نحو ذلك،
وكيف
نعم. فعموما لا يلزم الإنسان بنوع من العبادة فيكون ذلك كما جاء في الاعتراض، لا يلزم بأن يجلس في المسجد دائما، ولا يلزم الناس بهذا ولا يطلب منهم، لكن لو قدر أن شخصا فعله أو كان من برنامجه أن يختم هذا الوقت يجعل ختمته فيه، أو ما له وقت لمراجعة حفظه وقراءته لهذا الوقت، أو ما له وقت لخلوته بربه
أنا قصدت هذه، يأتي الإنسان مثلا فيجعل من برنامجه كل جمعة من صلاة العصر إلى المغرب أنه يتفرغ من كل شيء ويجعل هذا الوقت في بيت الله أو في بيته أو أيا كان، قارئا ومستغفرا ومسبحا، هل في هذا شائبة بدعة سواء حقيقية أو إضافية؟
ما لم يدعو إليه ويعلنه للناس فلا شائبة فيه، لكن إذا دعا الناس إلى ذلك وأعلنه لهم،
ولو دعا شيخنا ما المشكلة إذا كان
وقت، إذا دعا يكون هذا بدعة إضافية، لا يعني كأنه يخصص ما لم يرد به التخصيص،
خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن وقت إجابة الدعوة وأنه
لا، لكن هذا ذكرنا أن الإجابة محتملة وأنها مخفية، وهو كأنه جزم
هذا أدعى إلى أن يتفرغ اليوم كله إذا من الفجر
إلى العصر إلى المغرب. نعم
سيقال أيضا هذا بدعة لأنه
لا يقال ذلك إذا كان يلتمس هذه الساعة،
نعم وإذا التمسها عصرا مرجحا رأي من يرى أنها آخر ساعة من العصر وقول معتبر وجيه،
نعم لا يلام على ذلك، لكن لا يفرضه على الناس ولا يدعوهم إليه،
لا هو الفرض شيخنا غير وارد، لكن الدعوة قد يكون هذا الداعية أو الواعظ أو المذكر يقترح على الناس أن يفرغوا هذا الأوقات
فقط، هكذا يكون الأمر أيسر من
طيب الصدقة في يوم الجمعة هل لها مزية على سائر الأيام؟
بالنسبة للصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والناس مستظلون بظل صدقاتهم يوم القيامة مستقل أو مستكثر، وإذا كان هذا اليوم أفضل يوم فهذا يدل على أن الأعمال فيه أفضل الأعمال ومنها الصدقة
لفضل الزمان.
نعم
بعضهم استدل بقوله أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاة الله تعالى أولى،
هذا نسخة بالنسبة للصدقة بين يدي المناجاة،
لكن هل القياس معتبر أو في غير محله؟ يعني
في غير محله، لأن هذه أصلا نسخت وكان لها مقصد شرعي معين. نعم.
طيب دنو أرواح الموتى من قبورهم في يوم الجمعة، تدنو الأرواح إلى القبور والأجساد،
بالنسبة للأجساد بينها وبين الأرواح ارتباط، ولكن هذا الارتباط غيبي
لا يدرى كيف هو،
لا يدرى كيف هو، فأرواح السعداء وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وأرواح الشقاوة نعوذ بالله في سجين، ولكن مع ذلك لها ارتباط بالأبدان. ولهذا فإنما يؤذي الإنسان حيا يؤذيه ميتا. وقد شرف الله الإنسان فقال فأماته فأقبره ثم أماته فأقبره وجعل القبر حبسا لا ينبش ولا يمشى عليه ولا ما دام فيه. فجاء عدد من النصوص وبعضها ضعيف جدا، ولكن بعضها يمكن أن يقوي بعضا، أن الأرواح تكون بأفنية القبور في يوم الجمعة ويوم قبله ويوم بعده، في أفنية القبور أي ليست بعيدة منها.
وهذا يروى ويذكر أو في إشكال؟
اعتمده القرطبي في التذكرة وابن القيم.
ابن القيم صحيح ذكر أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها يوم الجمعة، فيعرفون زواره ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، وهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات. والقضية فيما يترتب عليه من عمل، أنه إذا ثبت هذا أو كان يمكن التعويل عليه يصبح من الأولى زيارة الأموات مثلا يوم الجمعة.
ما أظن أن له دليلا قويا غير هذا الحديث الذي فيه إشكال أصلا.
هل يتعلق به، أردت أن أقول من فضائل أعماله وليس من الفضائل، لكن أقصد هل العمل به أو استئناس به فيه
بالنسبة
إشكال؟
للزيارة، زيارة القبور ليس لها حد في وقت محدد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأغلب يزورهم في آخر الليل في ليلة عائشة، وهي تذكر الآخرة. فإذا كان الإنسان لا يجد فراغا إلا في يوم الجمعة هذا شيء، وإذا كان يتقصد هذا
محل البحث هذا.
نعم هو محل
التقصد. هل فيه إشكال؟
تقصد ابن القيم رحمه الله وكذلك القرطبي لم يريا إشكالا في هذا، وكذلك السيوطي أيضا في التثبيت، وغيرهم من العلم يرى أن هذا اعتماد على أحاديث ضعيفة ما تصلح. والذين يرون العمل بالحديث في فضائل الأعمال قيدوا ذلك بقيود.
جميل.
نعم. لا يكون الضعف شديدا ولا يكون الأمر له مخالف.
جميل. طيب شيخنا، أريد أن أنتقل إلى محور آخر يتعلق بالصلاة نفسها، صلاة الجمعة، لكن قبل ذلك إن بقي شيء من أمر يوم الجمعة فاتنا أو ترون الإشارة إليه.
بالنسبة لعادة أهل العلم أنهم يعطلون الدراسة فيه وفي يوم الخميس.
يعطلون الدراسة.
أي نعم. في أهل الحديث والعلماء السابقون
حتى الخميس.
اي نعم. الخميس روي أن عمر أرشد إليه
إلى تعطيل الدراسة فيه.
وقد ورد أيضا الأمر بالمباكرة العلمية يوم الخميس، وكان ابن مسعود يعظ الناس يوم الخميس
مرة في الأسبوع.
مرة في الأسبوع. وعرض عليه أصحابه قالوا يا أبا عبد الرحمن وددنا لو ذكرتنا كل يوم، فقال إنما أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام مخافة السآمة علينا. ويوم الجمعة نشأ فيه كثير من البدع، منها القراءة بالتلحين وفي الميكروفون مما يشوش على المصلين ويشوش على الناس، ويظهر القراء جمال أصواتهم ونحو ذلك. وقد جاء عن مالك أن القارئ الذي يتعمد ذلك يخرج من المسجد ويمنع منه.
الذي يتعمد القراءة
على الناس يوم الخميس ويوم الجمعة ليري الناس حسن، ليسمع الناس حسن تلاوته. فقال مالك يخرج من المسجد. وخليل رحمه الله يقول وأقيم القارئ يوم خميس أو غيره، أقيم معناه يخرج من المسجد. نعم.
ذكرني حديثك بمسألة كان يذكرها بعض الناس، وهو أن التعطيل يوم الجمعة أقرب إلى البدعة والمخالفة، لأنه صحيح يوم فاضل وكذا، لكن لم يرد أن الناس تترك فيها أعمالها أو تكون فيه إجازة.
ما ذكرنا أن الناس تترك فيها أعمالها،
يعني دعني أوضح فقط أكثر. يعني بعض الناس مثلا يرى أن وضع إجازة يوم الجمعة بغرض إدراك الصلاة أو نحو ذلك أنه أمر يعني فيه إشكال شرعي، جهة ما إنما الناس تمارس حياتها بوضع طبيعي، وإذا جاء وقت الصلاة تذهب تصلي وتعود، ولا داعي لأن يخص يوم الجمعة بإجازة بحجة أنه يعني يوم عبادة وكذا.
هذا الكلام ليس له وجه، لأن صلاة الجمعة لها خصوصية.
نعم.
فتحتاج إلى اغتسال وتطيب وتنظف
وتبكير،
وهذه مشروعة في غير الصلاة، ليست مشروعة لصلاة الظهر في كل يوم، فشرعت لصلاة الجمعة، فلذلك تحتاج قطعا إلى ما لا يحتاج إليه غيرها من الصلوات. والخطباء والأئمة عليهم أيضا مسؤولية تحضير الخطب وتهيئتها والاطلاع على أحوال الناس، لأنهم سيحدثون الناس، فإذا لم يحدثوهم بما هم فيه كان ذلك انفصاما منهم. فلذلك ذكر المقارنة بين اليهود والنصارى والمسلمين فيه في الحديث السابق، الناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فاليهود يستغلون يوم السبت لعباداتهم وراحتهم، والنصارى يستغلون يوم الأحد لعباداتهم وراحتهم، فكان من المناسب في دلالة الحديث أن يكون يوم الجمعة كذلك بالنسبة للمسلمين. فإذا كان الإنسان ينكر الراحة مطلقا ويقول لا يجعل في الأسبوع إجازة ولا عطلة،
هذا باب آخر.
لكن إذا أراد عطلة في الأسبوع
غير الجمعة
وأراد أن تكون مثلا يوم السبت الذي هو اليهود ويوم الأحد الذي هو النصارى، يكون هذا هو البدعة، لأنه لم يخالف اليهود والنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم، فلم يبقى إلا أنه في يوم الجمعة.
جميل. طيب شيخنا، أنتقل إلى موضوع الصلاة، صلاة الجمعة وما يتعلق به من أحكام ومسائل، وأود أن نبدأ بذكر مبدأ صلاة الجمعة ومتى أديت أول صلاة.
بارك الله فيك. بالنسبة لهذه الصلاة الفاضلة، أنزل الله مشروعيتها على رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة في سورة الجمعة، وهي 11 آية، وهي مكية قطعا. وبعد أن نزلت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على التجميع بالناس في مكة، فكان الكفار إذاك قد تألبوا عليه واشتدوا عليه وعلى أصحابه، فصليت بالمدينة، صلىها أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه بنقيع الخضمات بحرة بني بياضة
في نفس وقت
تحت ظلال النخل
تشريعها، وبعد
بعد أن علموا الله أعلم كم مكث الخبر عنهم، لكن بعد أن علموا بمشروعيتها صلوها.
وهو نقيع الخضمات أو الخضمات؟
الخضمات
بكسر الضاد.
نعم. وكان الحديث التي جاءت إما أسعد بن زرارة كما في الصحيح أو مصعب بن عمير كما في حديث آخر، ولا إشكال في مصعب هو المعلم الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مع الأنصار حين بايعوا بالعقبة ليعلمهم، فإما أن يكون مصعب هو الذي يؤم، وإما أن يكون أسعد بن زرارة هو الذي يؤم، ويمكن أن يكون ذلك بالتناوب بينهما.
إذا غبر المسلمون زمانا يصلون الجمعة في المدينة ولا يصلونها في مكة.
نعم. هكذا. ثم صليت بعد ذلك في جؤاثة، وهي قرية بالبحرين لبني عبد القيس.
قبل مكة أيضا،
في خلاف هل كانت قبل مكة أو بعدها.
وما صلى النبي صلى الله
عليه وسلم، لأن مكة لم تصلى فيها الجمعة إلا بعد الفتح، والفتح كان في العام الثامن في رمضان، من العام الثامن في أواخر رمضان في يوم 27 من رمضان. ووفد عبد القيس جاء مرتين، الوفد الأول جاء قبل فتح مكة في فترة الهدنة، لأنهم قالوا لا نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. والوفد الثاني عام الوفود، وهو العام التاسع الذي جاء فيه الوفود من جميع أنحاء الجزيرة العربية.
إذن نزلت الشريعة الجمعة في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم غير قادر على صلاتها، ثم بلغ الأمر المسلمين في المدينة، فكانت أول جمعة صليت في المدينة في نقيع الخضمات على يد أسعد بن زرارة رضي الله عنه أو مصعب كما ذكرتم في الرواية. ثم بعد ذلك كانت أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.
النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء مهاجرا وصل المدينة يوم الاثنين.
نعم.
فجلس في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 4 أيام، وبنى مسجد قباء، ثم خرج إلى المدينة إلى مكان مستقره. نعم. بأمر الله جل جلاله. فكان كلما مر بحي من الأنصار أمسكوا زمام راحلته
فتأبى،
لا يمسكونها، ويقولون يا رسول الله انزل فينا فإن فينا المنعة والقوة أو القوة والمنعة، حتى وصل إلى بني سالم الحبلاء، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم دائما كلما أمسكها قوم
دعوها
فإنها مأمورة، حتى جاء إلى بني سالم الحبلاء،
هم بني سالم بن عوف.
نعم. فنزل، اشتهره سالم بالحبلاء.
نعم.
هذا لقبه. فنزل فيهم فصلى فيهم الجمعة، فكانت أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
وكانت في مسجد يسميه أهل المدينة إلى اليوم مسجد الجمعة،
القائم اليوم
هو الطريق بين قباء
معروف
والمدينة. فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جمعة صلىها، ثم نزل إلى المدينة وقد بركت ناقته في مبركها الذي هو مكان المسجد،
ثم سار يصلي هناك.
إينا.
طيب شيخ، نحن انتهى وقت هذه الحلقة، سنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتقطع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.